الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فأهلا بكم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء جديد بلقاءات شرعة ومنهاج، وأهلا بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. حياكم الله.
حياك الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا اليوم كما في الإعلان الذي سبق، النص وفقه المصلحة. تقدم للحديث بين يدي هذا الموضوع الهام، أرى لزاما وقفة مع تقدمة لمنزلة النصوص في الشريعة. أضع على كلمة النصوص مجموعة من الخطوط. بعض الناس يقول أنا قرآني، أقبل القرآن فقط، وتجده يعترض على بعض الأحاديث التي إما لم ترق له أو لم يقبلها عقله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لما يتعلق بالنصوص الشرعية مما جاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدخل في دائرة الوحي. قبل الولوج إلى هذا المعنى، ينبغي أن نتكلم على حاجة الناس إلى النص وحاجة الناس إلى الوحي. وهل العقول البشرية هي بحاجة إلى نصوص من الوحي تدلها وترشدها؟ وما هي الضرورة الماسة إلى النص؟ فإذا قلنا أن الإنسان يدرك مصالحه، فما الحاجة حينئذ إلى النص؟ ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لغاية. خلق الله عز وجل خلق لغاية من الثقلين، من الإنس والجن، وهذه الغاية هي عبادة الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله سبحانه وتعالى هي أصل الخلق. لهذا نقول إن الله عز وجل ما أوجد البشرية لأجل أن يأكلوا ويشربوا كما تأكل الأنعام، فهذا من خصائص البهائم. وما أوجدهم الله سبحانه وتعالى ليستقروا في الأرض من غير ضرب فيها، فهذا من خصائص الجمادات. ولكن الله سبحانه وتعالى خصهم بخصائص ذاتية ترفعهم عن صفة البهائم، وذلك بالتكليف الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه وبعث الرسل إليهم. البشر يدركون بعقولهم البدايات، ولكنهم لا يدركون بعقولهم النهايات. ولهذا كان الإنسان في ذاته من جهة البصر بحاجة إلى معرفة الأحوال، وهذه الأحوال يعرف بداياتها ولكنه لا يدرك النهاية. عدم إدراكه للنهاية لأنه ما خضع لتجربة. فتجد الإنسان في كثير من التصرفات والسلوكيات والمعاملات التي يفعلها في حياته، تجد أنه في البداية يسلك منهجا خاطئا، لأنه يؤول بعد 100 سنة للمجتمعات إلى انحراف وفساد وضلال. ثم إذا مضت 100 سنة أدرك أنه كان خاطئا، ثم يتحول إلى خيار آخر، وهذا الخيار آخر يبدو فساده بعد 100 سنة. ثم إذا جاءت 100 سنة ثالثة نسي الأمر الأول فرجعوا إليه، فابتدأوا بمرحلة بقرن جديد كما بدأوا قبل ذلك. فأصبحت الأمة تتقلب في مثل هذا الأمر، يدركون البدايات ولكنهم لا يدركون النهايات. لهذا نقول إن ضلال البشرية إنما هو بجهلهم بالنهايات، لا بمعرفتهم بالبدايات. جاءت الشريعة لضبط الأمرين. الأمر الأول ما يتعلق بأمر الدين، وذلك أن الإنسان في ذاته وإن عرف في ذاته في قناعاته أنه مخلوق الله عز وجل هو الخالق، ولكنه ما يستطيع أن يعرف ما هي العبادة التي يبذلها للخالق، كيف يسجد، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي. كذلك أيضا ميزان انتظام البشرية من ما يتعلق بالحاكم والمحكوم والرعاية والحدود، وكذلك أيضا بالموازين من جهة العدل في النفقة وغير ذلك على الذرية وعلى الأولاد. كذلك أيضا حقوق الجار، يجد الإنسان مبدأ الحقوق موجود لديه، وحفظ الناس ودفع الأذية، لكن ما هي ضوابط ذلك؟ وما هي التراتيب أيضا؟ تعرف أن الجيران لهم حق، لكن ما هي أنواعهم ومن هم أولى؟ الأرحام أيضا بالنسبة للأم والأب، أيها أعظم العقول في هذا لا تستطيع أن تضبط ذلك ضبطا تتفق عليه، فجاءت الشريعة بضبط هذا الأمر ولو كان من أمور الدنيا. جاءت الشريعة بهذا الضبط، ويدل على أن الناس يحسنون البدايات ولكنهم لا يحسنون النهايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم كلما ذهب نبي جاء خلفه نبي بعده. هذا في قوله كلما جاء نبي خلفه ذهب، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده، يعني أنهم يحتاجون إلى شيء يسوسهم حتى يضبطوا النهايات فلا يقع في ذلك انحراف. أكثر انحراف الأمم هو في النهايات لا في البدايات. يبتدئون من جهة الأصل، من جهة سلوك منهج صحيح، ثم ينحرفون بعد ذلك على سبيل التدرج. وهذا كل منهج عقلي لابد أن يبتدي بمقدمات صحيحة ثم ينحرف بمقدمات باطلة. فجاءت الشريعة بضبط هذا الأمر، أنت تبدأ بفكر وتبدأ بعقيدة وتبدأ بقانون تصلح فيه القرن الذي أنت فيه أو العقدة والعقدين التي تعيش فيها، لكن حينما يورث بعد ذلك سيستعمل استعمالا آخر على طريقة أخرى. الله جل وعلا ينظر إلى هذه أحوال البشرية وتقلبات الزمان، فينظر فيما يقيم الأمم وكذلك الشعوب استقامة واحدة. لو نظرنا إلى ما يوجد مثلا في الغرب من أفكار عقلانية أو نحو ذلك، مثلا من الليبرالية وغير ذلك، نجد أنهم بدأوا بعقل من جهة أصول صحيحة، وذلك مثلا في قولهم دعنا نعبر دعنا نمضي أو دعنا نعمل، هذه دعنا من جهة الحق صحيحة، دعنا نمضي دعنا نعبر دعنا نعمل، هذه أمور صحيحة، لكن تعمل أين وكيف تعمل وكيف تعبر وإلى أي غاية تصل، كان ذلك الضابط فيها نوع من الصعوبة، فلهذا دخل فيهم الضلال، وجاء عندهم الضلال من جهة التعري وكذلك الفواحش، فاستساغوا الزنا واستساغوا اللواط واستساغوا الشذوذ، وجعلوا أنفسهم في مساواة في قضية البهائم، حتى من يورث البهيمة ويجعل الصلة بينه وبين غيره من البهائم نوع من الحقوق، فساووا البشر بالحيوان. والله عز وجل كرم بني آدم بالتكليف، وذلك أن الله عز وجل أوجد فيهم الآلة وهي العقل، ثم كلفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. لهذا البشرية بحاجة إلى وحي الله سبحانه وتعالى حتى يدلهم إلى مواضع الخير. العقل هو كالكشاف الذي يري الإنسان الطريقة، لكنه من جهة طريقة السير إليه لا يحسن الإنسان هذا الأمر. جاءت الشريعة لإضاءة هذا الطريق بالوحي من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سماه الله عز وجل نورا، وسماه هداية، وسماه الله سبحانه وتعالى دلالة، وسماه رشادا حتى يسلك الإنسان ذلك الطريق. لهذا نقول إن الإنسان بحاجة إلى النص من وحي الله عز وجل في دينه ودنياه. بعض الناس خاصة من اليهود والنصارى الذين يظنون أن الشرائع خاصة في زمانهم التي لما وقع في ذلك تبديل وتنوعت حياتهم وكانت شريعتهم صالحة وكانت الشريعة صالحة إلى أمد معدود وهو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوها مستمرة إلى ما هو أبعد من ذلك، فوقع فيهم شيء من الانحراف. هذا الانحراف الذي وقع في اليهود والنصارى سببه في ذلك أنه جعلوا ذلك النص لديهم صالحا في إلى غير أجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى إليه وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع فيهم ذلك الانحراف، ولهذا استغربوا من الآداب التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام والهداية. ولهذا يقولون لسلمان الفارسي عليه رضوان الله، يقول إن نبيكم محمد علمكم كل شيء حتى الخراء، وهذا نوع من الاستهزاء، يعني آداب قضاء الحاجة كما جاء في الصحيح. يقول سلمان الفارسي نعم، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة بقائط أو بول، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يمس أحدنا ذكره بيمينه. هذا الآداب التي ذكرها سلمان الفارسي بدلالة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وكذلك أيضا لسائر الناس، دلالة على أن هذه الآداب جاءت الشريعة بها، جاءت بضابط صالح الدنيا، جاءت بصالح الدين، هذا الضبط لصالح الدين والدنيا. لهذا بعض الشرائع التي لديها إعواز في جانب الدنيا يستغربون دخول شريعة ودخول دين فيما يتعلق في صالح الناس، فيقع لديهم نوع من تعسف النصوص أو مواجهتها بمقتضى المصلحة التي يريدون. لهذا نقول إن النصوص الشرعية إنما أنزلها الله عز وجل على أنبيائه لضبط الناس. ضبطهم من ماذا؟ هل هو من ضلال العقول؟ نقول الأصل أن العقل لا يخطئ، الأصل أن العقل لا يخطئ، ولكن البلية في اختيار العقل أن العقل يتوهم أنه اختار شيء بينما نفسه الأمارة بالسوء هي التي سولت له بهذا الأمر. ولهذا تجد الناس يقتتلون وكل طائفة تظن أنها على الحق، ولا بد أنه يوجد طائفة أو الطائفتين أنها قد ضلت من جهة الحقيقة، فلا بد من وجود مخطئ. الناس يتخاصمون في الأقضية، يتخاصمون في الأموال، يتخاصمون في الدماء، تجد المحاكم فيها المتخاصمون كثر باليوم الواحد بالآلاف. الحق مع من؟ إذا كان كل واحد منهم يقول هذا الحق معي ويقول العقل عقلي دلني على أن هذا الحق، لا شك أن واحدا منهما وجد لديه تستر بالعقل، والحقيقة هي النفس التي تقود الإنسان. لهذا جاءت الشرائع بتنقية العقل من شائبة الهوى الذي يأتيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اتبع هواه لمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا أيضا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولهذا أيضا نقول إن فساد السماوات والأرض ومن فيها بسبب اتباع الناس للهوى. الهوى أن الإنسان يحاول أن يجعل هواه ثم يغلفه بالعقل والمنطق، ثم يقول هذا العقل وهذا حق لي. والملايين من البشر تقتل وتسلب وتسرق وكذلك تغتصب تحت ستار العقل، ومن جهة الحقيقة هو إنما هو الهوى. لهذا نقول إن من يدعي استعمال العقل إنما يدلس. ولهذا فرعون حينما واجهه موسى بالحق كان يستعمل العقل، ولهذا يقول في كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه: قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما أدلكم إلا إلى الحق وأدلكم إلى الصواب. جاءت الشرائع لتنقية العقول من الهوى وأن يسلك العقل بالإنسان الطريق الصواب. فجاءت الشرائع بالدلالة إلى الخير عند وجود الهوى حسم لمادة الخلاف. ولهذا لتعظيم النص يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا كان ثمت اختيار بين الناس، إذا جاء النص على الناس أن يصفوا صفا واحدا تعظيما لهذا الحكم وإجلالا له وعملا بمقتضاه. ولهذا نقول إن النص إنما من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث النبوي. وقد أشرت في أول استفهامك كما تقول إنه يوجد الناس يقول أنا قرآني. نقول إن النص هو شامل للوحي كله، السنة وحي والقرآن وحي. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: وما ينطق عن الهوى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله مهمته البلاغ، لا يوجد شيء من الإضافة التي يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بلاغ الرسالة. ولهذا يقول الله جل وعلا حاصرا مهمة النبي عليه الصلاة والسلام: وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا البلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا حتى من جاء بعد النبي مهمته البلاغ، ليس أن يبتدي حكما جديدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. فهذا البلاغ الذي أمرنا بأدائه. لهذا نقول نحن بنص ننقل النصوص عن مصدرها، ومصدرها في ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم مصالح العباد. لهذا يقول غير واحد من السلف كما جاء عند الخطيب من حديث أن أحمد بن زيد بن هارون يقول: إنما هي، يعني النصوص والشريعة، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. يعني هذه الأسانيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رجال الإسناد الذي يوصل إلى الله، وجبريل أيضا من أهل الإسناد الذين يوصلون إلى المشرع وهو الله سبحانه وتعالى الذي أمر عباده بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم الله جل وعلا ما يصلح الناس، فأمرهم سبحانه وتعالى بما يصلح لهم الدنيا وما يصلح لهم الدين.
إذن لي أن أقف وقفة قبل المضي في محاور اللقاء، والوقت يدهمنا كثيرا، ولما ننتهي من ربما صدر هذا اللقاء مقدمات لا بد منها. يزعم من يقرأ النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني القرآنيين وغيرهم، أنهم يقفهم عن النص، يلتزمون بالنص، يسلمون للنص، إنما في الواقع في حياتهم تجد معارضة للنص، وربما فرحا بما يعارض النص يناكفون أيضا، وإن لم يناكفوا النص صراحة ناكفوه بالمعنى فقالوا: ليس لكم أن تأطرون على فهمكم.
نعم، هو بالنسبة لمن يقول إني أقتصر على القرآن ولا أخرج عن القرآن إلا بما أمر الله إلا بما بينه الله سبحانه وتعالى أدل عليه في كتابه، نقول الله جل وعلا قد دلنا إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرن الله طاعة نبيه بطاعته جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمرنا الله عز وجل بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل قرن معصية النبي بمعصية الله عز وجل ومن يعصي الله ورسوله. وكذلك أيضا فإن الله جل وعلا قد جعل النبي مبينا للقرآن، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته: قال ثم إن علينا بيان، يعني تفسير القرآن وتفسير القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل حينما أمرنا بطاعة نبيه، وطاعته إذا كانت متضمنة لنص القرآن، فما الحاجة في ذلك إلى أن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام والنص في القرآن؟ وإنما يقال نحن من أهل القرآن فنأخذ ما جاء في القرآن، ما يدل على أن النبي يفسر القرآن بما جاء فيه. ثم أيضا من يقول إني لا بد أن أخذ بالنص الذي جاء في القرآن ولا أخرج عنه، فكيف يصلي الصلوات الخمس وليس في القرآن بيان ذلك، ولا بيان ركعات الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولا كذلك أيضا مقادير وأنصباء الزكاة من جهة بهيمة الأنعام والذهب والفضة، وإنما هو أمر عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين تلك الأحكام التي بينها الله عز وجل على سبيل الإشمال. ولهذا من أعظم مهام السنة النبوية وهي وحي من الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. فالشريعة من جهة الحقيقة هي متضمنة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة خصيصة لكلام الله جل وعلا، وهذه الخصيصة التي جعلها الله عز وجل لكلامه ليست لغيره من الكلام، لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان المعنى من الله جل وعلا. فكلام الله وهو القرآن كما في قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فهو القرآن متضمن للمعنى وهو المعنى الذي أراده الله جل وعلا. وبالنسبة للكلام الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث النبوي، هو الكلام والحروف من رسول الله والمعنى من الله جل وعلا. فإذا صح الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الدلالة في ذلك ظاهرة فإنه لا مجال إلا للأخذ بذلك، والمخالفة عن ذلك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالجاحد للسنة ويقول لا يوجد سنة يلزم من ذلك أن يجحد كثيرا من الشرائع، وهذا مستلزم للكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما مهمة الأنبياء إذا كان النبي لا يطاع بقوله وفعله وتقريره وسنته التي يدل بها العباد، فما الحاجة في ذلك حينئذ إلى بعث الرسل، وإنما تنزل كتب ثم يأتي النبي بكتاب ثم يعطيه الناس ثم يمضي، ولا حاجة إلي أن يخاطب الناس ثم يدلهم ثم يأمهم ثم يغزو بهم ثم يرشدهم ويأمرهم وكذلك أيضا يقرهم على كثير من الأفعال. وهذا من التلبيسات أيضا من طرائق أهل الأهواء، أنهم إذا أرادوا أن يتملصوا من أحكام شرعية تملصوا بها بتقعيدات، والنفوس إذا أرادت شيئا سولت للنفس أو سولت للعقل أن يؤصلها بشيء من التأصيل المنطقي، وذلك إذا لم تجد تأصيلا منطقيا قامت وركبت العقل واستبدت بشيء من الإلحاد والجحود، كما كان كفار قريش لما رأوا الحجة من جهة الأصل الذي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يردوا عليها، لما لم استطاعوا قاموا بالجحد، جحد النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا باب إذا أغلقته أغلقت ما وراءه جميعا. ولهذا لما وقع النبي عليه الصلاة والسلام معهم صلح الحديبية وكتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك محمد ابن عبد الله ومحمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد ذلك محمد بن عبد الله. والمراد من هذا أن النبي عليه الصلاة أن كفار قريش حينما عجزوا عن مواجهة الأدلة التفصيلية قالوا نغلق الباب بكامله، وهؤلاء لما أرادوا أن يتمردوا على الشريعة قالوا نغلق الباب بكامله، وذلك أن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كان لم يفرط الله عز وجل في كتابه من شيء، حينئذ أي شيء خارج عنه هو قدح في الكتاب كما يزعمون، بل نقول إن الكتاب إذا أطلق هو شامل للكتاب والسنة، وقد دلت الأدلة على ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن النص إذا أطلق شامل للقرآن وشامل للسنة، والكتاب إذا أطلق وشامل للقرآن وشامل للسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني عند هذا يعني يرعى له غنمه، قال فزنى بامرأته إلى آخر الخبر. يقول ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، قال النبي والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى النبي جملة من الأحكام، منها ما هو في القرآن ومنها ما لم يكن في القرآن، مع ذلك أقسم النبي أنها من كتاب الله. فنقول إن السنة هي من كتاب الله لأنها وحي، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله إذا سئل عن مسألة من المسائل وطلب دليلا من السنة قال هي في دليلا من القرآن، قال هي في القرآن، إن الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني الله أمرنا أن الله أمرنا بطاعة نبيه بما جاء في الأحكام. لهذا النبي كانت وصيته في آخر أمره كما جاء في السنن وغيره قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأنها تدل على سنته لا أنها سنة تشريعية بذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال المهديين، يعني أنهم يهدون إلى طريقي لا يستقلون بأمري. وهذا من الآيات بأن هؤلاء يثبتهم الله عز وجل بعد نبيه عليه الصلاة والسلام.
من أراد أن يقف عن النصوص الشرعية ويعرف منزلتها ويعترف بها ويقبلها وربما يسلم لها، لا بد له من ربما من نقول طرائق لقبولها أو لاستقبالها أو ثبوتها لديه. هؤلاء وأولئك لهم طرائق معينة يقولون ما يثبت من السنة مما تقبله عقولنا، يعني ينأون بأنفسهم عن علم الجرح والتعديل وما أيضا ربما أفاض به علماء هذا الفن من تنقية ضعيفه وسقيمه. ما القول في شأن كيف تثبت هذه النصوص؟ ذكرتم في حديثكم أن القرآن النص هو ما جاء الوحي، النص هو الوحي من كتاب الله جل وعلا واستثابت الصحيح من سنة الله عليه وسلم. كيف تثبت؟ هل تثبت بالعقل بقبول العقل بالعقل أم بقبول أم بماذا؟
نعم. وبالنسبة للنصوص، النصوص منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت، ولكن نحن نتكلم على النصوص الثابتة التي نظر فيها ثم ثبتت ثم بعد ذلك ينظر في العمل بها. ولهذا نقول إن النصوص منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. بالنسبة لكلام الله عز وجل وهو القرآن فهو ثابت بالتواتر لا مجال إلى النظر فيه، ومن قال إن حرفا من كلام الله عز وجل مفقود ولا يعلمه في ذلك أحد مما في القرآن ما أنزله الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله. ولهذا الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، ومن قال إن القرآن الذي بين أيدينا فيه كلام زائد ليس من كلام الله فذلك يتهم كلام الله عز وجل بأنه دخل فيه ولبس عليه ما ليس منه، والله جل وعلا حفظ كتابه إلى أن تقوم الساعة، فمنه بدأ وإليه يعود. أما بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ففيها الضعيف وفيها الصحيح، وهي داخلة في أبواب التنقية. وأما بالنسبة لمجموعها فهي محفوظة، وجعل الله عز وجل وهيأ أئمة يحفظونها وهم أئمة الجرح والتعديل، نقلت إلينا بأسانيد الرواة والثقات. وعلم الجرح والتعديل علم عظيم جدا، وكذلك معرفة الرجال وعلم العلل، ومن العلوم الدقيقة جدا التي لو نظر الإنسان فيها لتيقن أنه لا يمكن أن يجاوز هذه القواعد والضوابط والقرائن التي يذكرها العلماء في علم الجرح والتعديل والعلل، حديث إلا وقد جاء منخولا مبينا. وأما الخلاف الذي فأكثره الذي يقع بين العلماء لا جميعه، ولكن أكثره في ذلك إنما هو خلاف نظري، إنما هو خلاف نظري في التصحيح، فتجد أنهم يصححون حديثا إسنادي من جهة الإسناد، وأما من جهة المعنى تجدهم أنهم يتفقون عليه لدلالة أخرى عليه من وجه آخر. نعم يوجد خلاف من جهة الحقيقة في بعض القواعد، وكذلك أيضا في بعض أثارها. نحن نتجاوز مسائل الصحة والضعف، وإنما نتكلم على النص في حال ثبوته، لأن لو تكلمنا على أبواب العلل وقواعد الحديث لأخذنا منا ذلك بابا كبيرا. وأما من يقول أن ثمة قواعد عقلية، إحنا يقوم مثلا بالعقل برد الحديث، هذا يرجعنا إلى أصل، وهو أن الإنسان إذا كان يستقل بعقله بمعرفة الحق فما الحاجة إلى إنزال الوحي؟ فما الحاجة إلى إرسال الأنبياء؟ إذا كنت تستطيع أن تستدل بعقلك بمعرفة الحق فما الحاجة إلى وجود الأنبياء منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلتستقل بعقلك وتعرف الحق من الباطل. ثم أيضا لو قال الإنسان إني أريد أن أفهم بعقلي وأدرك العلة، نقول الشريعة ما جاءت بشيء إلا بشيء تفهمه أنت، وأما إدراك العلل فإذا أردت أن تفهم كل علة كونية فأنك تطلب لنفسك الألوهية. ولهذا الله عز وجل حجب عن الإنسان شيئا من العلل لا يدركها امتحانا واختبارا. كفار قريش من قبلهم من الأمم ضلوا بسبب أنهم ما أدركوا كثيرا من العلل، قوم صالح إنما تعدوا عليه لأنهم ما أدركوا تعظيما للناقة وما القيمة لمنزلتها ونحو ذلك، كذلك أيضا ما يتوهمه قوم شعيب، كذلك قوم موسى ونحو ذلك، هم يكابرون بفهم المقاصد والعلل. كفار قريش جحدوا النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، بل استهزأوا به، استهزأوا حينما أخبرهم أنهم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كذلك أيضا لما عرج به إلى السماء قالوا ذلك وكذبوه. وهذا الأمر حينما لم تدرك عقولهم قاموا برده. ولهذا نقول إن كثيرا من الناس الذين ينكرون أحكام شرعية لا شك أن هذا نوع من أنواع الإلحاد ولو لم يصرح الإنسان، فيقول إن مثل هذه النصوص لا يمكن أن تدخل العقل. نقول أيها لم يدخل العقل أعظم، الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة ثم الرجوع في ليلة، أم فهمك لهذا النص؟ وأيها أكثر إعجازا ما يتعلق أن يبعث الإنسان بعدما كان رميما ثم يعود كهيئته التي كان عليها قبل ذلك بعقله وإدراكه بعدما أصبح رميما ورمادا؟ هذا أكثر من جهة إدراكك لتلك العلة، أم هذا النص؟ إذا أردنا أن نتسلسل مع كل شخص يرد دليلا بسبب عدم فهمه وإدراكه للعلة والكيفية والغاية التي أراد الشارع وصول الحكم إليها لقلنا بذلك إن الشريعة حينئذ تتسلسل فالذي يدخل إلى رد النصوص بالعلة التي يتحكم بها بعقله فإنه يلزم من ذلك أن يتتبع جميع النصوص ويقوم بإعلالها حتى يخرج من دين الله جل وعلا. وثمة أمر مهم جدا، وهو أن ثمة طريقة ربما يأخذها بعض أهل العقل، وهي من جهة يتعلق من جهة النص، وذلك أنهم يقولون مثلا إن هذا النص يعل وينكر، كما كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى ينكرونه كأئمة الجرح والتعديل، وكذلك أئمة العلل كشعبة وسفيان، وكذلك أيضا كأحمد وإبن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وأضراب هؤلاء أنهم يعلون الأحاديث. نقول إن إعلال الحديث من جهة النظر على وجهين: الوجه الأول إعلال للحديث بالحديث، يعني يعلون الحديث الضعيف بحديث صحيح لأنه يخالفه فيتهمون
يعارضه
فيتهمون الناقل بالوهم والغلط فيه، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في شيء من الوهم جل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، والله عز وجل عصمه عن ذلك. النوع الثاني هو رد للحديث بالعقل، رد للحديث بالعقل، كان يقول الإنسان مثلا حكما من الأحكام الشرعية لا يستسيغه عقلي، كالذي يقول مثلا إن الشريعة جاءت بنصاب للزكاة أو نحو ذلك بمقدار لا يدخل عقلي، لماذا النسبة مثلا 2.5% أو ربع العشر
أو الميراث
مثلا أو المواريث أو نحو ذلك، لماذا نقول نتوقف عند هذا المقدار وهذا لا يدخله عقلي أو نحو ذلك؟ نقول هذا رد للشريعة بالعقل المجرد، وهذا العقل المجرد يكون قاصرا. إذا كان قاصرا فما الفرق بينك وبين كفار قريش ومن قبلهم من الأمم الضالة التي خالفوا أنبياءهم بمجرد العقل والنظر من غير أن يرد بدليل من الوحي؟ لهذا نقول إن طرائق العقلانيين في رد الشريعة هو إرجاع له لوازم ربما تلزمهم حتى ليخرجوا من دين الله عز وجل ويتبنوا للحد، أو بعد ذلك أو ينكروا أن حقية العقل بالانفراد في ذلك على ما تقدم الإشارة إليه.
سبق طبعا الحديث في جزئية ربما أشغب بها هنا، إنما لأجل أسوقها لأجل السياق ربما يفرض وجودها. إن أذنتم بإجمال مرور سريع، من يرد النصوص يعني أربع به أن يرد كتاب الله عز وجل، إنما يقف وقفة ربما يعني لا نقول راد لكن المشكك الظان غير المقابل لبعض نصوص السنة الثابتة لأن عقله يردها، ما موقف الشرع منه؟ هل لا زال في داخل حياض المسلمين الإسلام؟
وبالنسبة لما يوجد في قلب الإنسان مثلا من عدم التسليم لنص من النصوص، نقول إن الإنسان فيما يأتيه من خطرات أو خواطر نفسية ترد على نفسه يقول لا يؤاخذ بهذا ما لم يتكلم أو يعمل، فإذا تكلم أو عمل بذلك دخل في دائرة النفاق، والذي يؤمن بما جاء في الشريعة مطلقا ولو لم يدرك عقله في تلك مرتبة الصديقية. وبهذا سبق السالفون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأضراب هؤلاء الذين صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في هذه الدائرة منافقون ثم كفار معاندون عاندوا في كل شيء فيما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل بهم العناد، أدركوا هذا الحق أو لم يدركوه حتى يقولون إن كذاب ربيع خير من صادق مضار، فيأخذون بذلك عنادا واستكبارا. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء التي جاءت في الشريعة مما جاء في حكم الله سبحانه وتعالى وما جاء أيضا ما يتعلق بالنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب على الإنسان أن يسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني من الخصومات يحكمونك فيما جاء من الوحي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن عليه أن يسلم بما جاء عن الله عز وجل وألا يقف حجر آثرة عن إيصال حكم الله سبحانه وتعالى إلى التطبيق. الخطرات التي توجد في نفس الإنسان في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى أو بعض الأحكام التي يتحير لو قام بالنظر إليها، نقول هذا ربما يوجد في بعض النفوس حتى بعض الأولياء، يجد مثلا تحيرا في إدراك العلة لكن لا يعطيه ذلك تحيرا في الاتباع والانقياد، وإنما يغرس ذلك آية عظيمة في عظمة الخالق وكذلك شدة إحكامه جل وعلا وعجز الإنسان وضعف عقله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أمر الإنسان بأن يبصر، ويبصر في ماذا؟ يبصر حتى في نفسه من جهة ضعف العقل عن إدراك كثير من الأمور. تجد الإنسان كل يوم يتحسر على قرار اتخذه بالأمس، إذا كنت تتحسر على قرار اتخذته بالأمس، فما القرار الذي اتخذته العام الماضي أو الذي قبله أو نحو ذلك؟ هذه آيات بينات على قصور عقل الإنسان، وهذا عقل الإنسان في ذاته في تصرفاته هو لذاته، فكيف للأمور البعيدة والغايات والنهايات في بعد قرن أو بعد قرنين أو نحو ذلك فيما تصلح به البشرية؟ لهذا نقول إنما يتعلق بعقل الإنسان وانحرافه وعدم إدراكه لما يراه من علل من أحكام شرعية، نقول إن علاج ذلك هو التسليم وعدم الالتفات، بل ينظر الإنسان إلى ماذا؟ ينظر إلى أنه إذا تحير أن يغرس ذلك في قلبه تعظيما لله جل وعلا، وكذلك دقة في إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الله جل وعلا حينما أخفى كثيرا من العلل ليختبر أهل الصديقية وكذلك أهل الولاية والاتباع فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يعارضون حكم الله عز وجل فيما يريدون، وما إذا كانوا يعارضونه بتشاهي النفس وبالرغبات ونحو ذلك، فلك رغبة، وفلان له نظر، وفلان له عقل، والجماعة الفلانية لها نظر، فأي العقول يقدم على الآخر؟ هل الكثرة أو القلة؟ والكثرة والقلة حينئذ لا تتمحض من جهة الصواب، فتجد مثلا قلة إذا أردنا أن نجعل الحكم والحق في ذاته يرتبط بالكثرة والقلة كما هو عند الأنظمة الغربية الآن، ثمة كثرة تقرر هذا العام أن هذا الشيء جائز وحلال ويكون تشريعا، ثم بعد عقد أو عقدين كثرة أخرى تنقض ذلك ولا ترى فيه أنه صالح. إذا كان كذلك، الكثرة الأولى والكثرة الثانية والحق في ذاته واحد، لا يمكن أن يكون مرة صحيحا ومرة خاطئا إلا لقصر نظر الإنسان عن إدراك تلك الغايات. لهذا جاءت الشريعة بسن حكم قانوني واحد ثابت لا يتغير في ذلك عن أمر البشرية، وأمر الله عز وجل الناس بالانقياد والاتباع. ما يجده الإنسان مما يتحير، عن إدراكه، عن إدراك علته، على ما تقدم أعظم آية ذلك وعبرة على ضعف عقل الإنسان. لماذا؟ لأن عقل الإنسان هو صغير عن استيعاب كثير من الأشياء والمخلوقات والعلل، وشبيه بالكأس. ربما بعض الناس يطمع يقول أريد أن أعرف علل الكون كلها. إذا كنت تعلم أن علل الكون ما أوجد الله عز وجل أمامك، لا تستطيع أن تكون طبيبا ومهندسا وفلكيا ومؤرخا وجيولوجيا وكذلك أيضا كذلك تاريخيا أو غير ذلك أو زراعيا، لا تستطيع أن تجمع بين هذه العلوم في عقلك، فكيف العلوم الغائبة عنك؟ فكيف أجزاء العلم الذي أنت تتعلم أن تدركه في عقل ضعيف؟ لهذا نقول إن الله عز وجل لو أعطى خلقه بعقولهم التي خلقها الله عز وجل عليها الآن، كلما أرادوا ما أرادوه من علوم لتحيرت العقول، وذلك كحال البحر إذا أراد الإنسان أن يملأ كأسا منه، أو أراد الإنسان مثلا يقول أعطني البحر لأملأ عقلي وذلك الكأس، فإنه إذا ملأه في ذلك فإنه يتحير حينئذ ويذوب، فلا حمل شيئا من ذلك ولا وجد في ذلك الكأس. ولهذا عليه إذا وجد شيئا يعارض عقله عليه أن يسلم. لهذا بعض العلماء عليهم رحمة الله، خاصة ما يتعلق في مسألة القدر، مسائل القدر وما يتعلق بحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى في الكون يسنه الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يوجد في بعض قلوب أو نفوس العباد شيء من التحير في إدراك هذه الحقيقة، إدراك السنة الكونية، ما يسمى بالسببية، العلم السببية الحتمية على ما يتكلم. هذا أمر يؤمن به حتى الفلاسفة العوائل من اليونان والرومان وغيرهم، وذلك أرسطو وإفلاطون وسقراط وغيرهم، يؤمنون بحقيقة السببية الحتمية، ويجعلون ذلك يحير العقول من جهة دقته وأمره. وكذلك أيضا ربما تجد حتى بعض المنتمين لبعض التيارات الإسلامية وما يسمون بالمشائين الذين يتبعون أرسطو وكذلك أفلاطون، يتبعون هذا الأمر، وذلك كابن سينا والكندي وغير ذلك، الذين يقومون مثلا يسيرون على ذلك المنحة فيما يتعلق بمسائل السببية الحتمية، وأنه لا وجود لقدر محض ولا لتكليف، فدخلوا في دائرة تناقض حكم الله سبحانه وتعالى.
النص الشرعي الوحي من كتاب الله وسنة رسوله ليس جامدين، نزلا لأجل أن يضيئا للبشرية حياتهما، وأيضا يرشداهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. ثمة إشكالية في تطبيق الحكم أو الحكم مع النص عند كثير ممن يتعاطى دراسة النصوص الشرعية لا من كتاب الله ولا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفيصل في الحكم بين الفئات؟
وبالنسبة للنصوص نقول أن الشرائع وكذلك أيضا الوحي ما أنزله الله عز وجل إلا لغاية ومقصد، وهذه الغاية هي صلاح البشرية، ولهذا تجد ما من حكم من الأحكام إلا وفيه صلاح البشرية، ولا يمكن أن يأتي نص من النصوص وفيه فساد للبشرية على الإطلاق. ولكن منهم من يدرك العلة كاملة والحكمة، ومنهم من لا يدركها، ومنهم من يدرك بعضها عشرها، ومنهم من يدرك خمسها، ومن يدرك ربعها، ومنهم من يدرك الثلث وغير ذلك، ومنهم من يدرك شيئا كثيرا جدا منها، وهؤلاء يغرس ذلك في قلبهم اليقين. لهذا نقول ما من نص شرعي إلا به تتحقق المصلحة. التعارض الذي يكون بين المصلحة والنص إما أن يكون تعارضا متوهما في نظر الإنسان، وذلك أن الإنسان لديه شيء من الهوى يريد أن يعارض به النص، ثم يجعل الهوى المتحقق لديه مصلحة برغبته في ذاته، وذلك الذين مثلا يقدمون كثيرا من المصالح الذاتية مثلا بالمطمع بالشهوات وغير ذلك، يجد نصا يقول لماذا الشريعة تحرم كذا ولماذا تحرم كذا، ويريد أن يخرج من ربقة النص، فهو حينئذ يصنع مصلحة متوهمة. كذلك أيضا من جهة الذين يقتلون ويسرقون وغير، وكذلك أيضا الذين يشرعون قوانين منحرفة فيقولون حينئذ إن الشرائع أو النص يخالف تلك المصلحة وغير ذلك، هؤلاء توهموا مصلحة فجعلوها معارضة للنص. لهذا نقول إن حكم الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا وهو يحقق مصلحة ويدفع مفسدة. يتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن النصوص الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا صحت وكانت الدلالة فيها قطعية فإن المصلحة في ذلك قطعية، ولا يجوز لأحد أن يتحول ذلك على الإطلاق. لهذا حتى الصلاة الله سبحانه وتعالى بين أن حتى الصلوات وهي العبادة المحضة لابد أن تؤول الإنسان حتى في عجل أمره أو في آخره إلى خير. يقول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تناك عن الفحشاء والمنكر، المنكرات بجميع أنواع، الفاحشة من ذهاب ما يكون بالفطرة من الحياء والعفاف والطهر وغير ذلك. المنكر ما يقع في المنكرات، فذلك لأن الوازع الإيمانية قوية في قلب الإنسان فأصبح يترفع عن الوقوع في المنكرات والمخالفات فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فيما يتعلق في الزكاة، الله عز وجل أمر بالزكاة وبين العلة والمصلحة في ذلك. يقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا التطهر والتزكية يكون لأنفسهم ويكون مباركة أيضا لمالهم. كذلك أيضا ما يتعلق حتى في الحدود والأحكام الشرعية، الله عز وجل أمر بالحدود والأحكام الشرعية وبين أن ثمة مصلحة مرعية من الشريعة، ولهذا يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص الذي يكون في الدماء لهم فيه حياة واستقرار لأمرهم إذا لم تخوف النفوس عن التجني والعدوان والعقوبة توازيها بما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فإن النفوس تدعو إلى البغي والعدوان والظلم. فلهذا الله عز وجل أراد أن يحفظ تلك النفوس وكذلك الدماء بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم يطرد في سائر الأحكام. لهذا نقول إن القاعدة أن النص لا يتعارض مع المصلحة على الإطلاق إلا إذا وجد خلل في المصلحة أو خلل في النص. النص إما أن يكون ضعيفا حينئذ ربما يتعارض مع المصلحة، وذلك لضعفه لكونه ليس بنص من جهة الأصل، وإنما أدخل في ذلك توهما. إذا كان صحيحا فإنه لا يمكن أن يتعارض مع المصلحة، وإذا كان ربما تكون الدلالة أيضا في النص في ذلك الدلالة الظنية ليست قطعية، والدلالة الظنية هو أن تكون الدلالة فيه مشتركة مع عدة معاني لا يقطع بواحدة منها، فتتعارض المصلحة مع أحد وجوه المعنى الذي يحتمله النص لا يدل عليه دلالة قطعية، حينئذ يظن أن النص حينما يخالف أحد الوجوه التي فسرت فنقول حينئذ إن المصلحة لم تخالف النص بعينه، وإنما خالفت اجتهاد العالم الفلاني فنفرق بين الدلالة القطعية والدلالة الظنية. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن من المصالح ربما ما يخفى على الإنسان ولا يدرك حقيقتها، وربما يكون من المصالح أيضا مصالح ملغية وليست معتبرة، وذلك مثلا مما بينه الله عز وجل في الخمر. يقول الله سبحانه وتعالى مبين لوجود مصالح ومنافع، ولكن هذه المنافع ملغية. يقول الله جل وعلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير الذي يكون في الخمر معلوم ما بينه الله جل وعلا من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وكذلك أيضا تغرس في الناس من الخصومات، وكذلك أيضا من الفحشاء والمنكر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمنافع بينها الله سبحانه وتعالى، ولكن بين أنها ملغية لا ينظر إليها. فهذه المنافع ربما يكون من التجارة، ربما أيضا ما يجد الإنسان من متعة ونحو ذلك، لكن مفاسد عظيمة. فنقول حينئذ يوجد الله عز وجل في بعض المفاسد التي يفعلها الإنسان، أو ربما أيضا بعض الأقوال، بعض المنافع التي يراها الإنسان فتعظم في قلبه عظمة تلغي غيرها، وإذا نظر إليها وهي محتقرة وغير معتبرة يقوم بتقديمها على النص بهوى. وهذا أمر موجود، كلما عظم الإنسان الشيء في نفسه فإنه لا يبصر ما وراءه، لهذا تجد الناس حينما يعظمون شهواتهم يلغون مصالح غيرهم، ولهذا تجد الناس الذين يقتلون ويسرقون هو يرى أنه له نفع ذاتي من السرقة لكن لا يلتفت إلى ما يفسد الناس في أموالهم. كذلك أيضا الشهوات من جهة الزنا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبغي وغير ذلك، يرى أنه ثمة شهوة لذاته ويلغي غيره. فهذه الشهوة الذاتية إذا غلبت عن نفسه لا يرى غيرها. والبصيرة في ذات الإنسان وذلك كبصره، الإنسان حينما تأتي بدينار وهو دينار يسير وتضعه أمام عينه حجب عنه الدنيا كلها. كذلك أيضا الشهوات حينما تقترب من قلب الإنسان حينئذ لا يبصر المصالح كلها. هذا الأمر الذي قربه من عقله لو أعطاه حجمه الحقيقية وأبعده عنه لرآه شيئا يسيرا بالنسبة لما يتعلق بأمره بأمر المصالح. وهكذا كثير من الطغاة والظالمين والمفسدين في الأرض إنما كانت مصالحهم وقربوها إلى أنفسهم وتمسكوا بها، كالذي يضع الدينار والدرهم على عينه تحجب مصلحته ولو كانت قليلة ما يتعلق بأمر الدنيا، ولا يرى الجبال ولو كانت عظيمة من أمر المصالح. حينما تضع إبهامك على عينك لا ترى الجبل الكبير، لماذا؟ لأنك قربتها إلى عينك فسد عليك أفق المصالح وأفق ما تراه من أمور الخير، ولكن لو أعبدتها لأدركت ميزان الإبهام ووجدت أنه محتقر بالنسبة للمصالح العظيمة. وهذا هو الخلل، أن النفوس تهوى شيء ثم تعظم تلك المصالح فيلغى حينئذ غيرها من المنافع العظيمة التي فيها منفعة للإنسان في عاجلها وآجلها ومنفعة للأمة جميعا.
إذن لي بوقفة مع المتصلين الأستاذ الكريم خالد. أخي خالد من مصر تفضل.
ألو،
تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك بس عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
بس أنا أقسمت بالطلاق، كنت يعني كنت أعمل حاجة وبعدين أقسمت إن أنا مش هعمل حاجة تاني، فاضطريت إن أنا أرجع لها، فكنت حلفان بالطلاق بالضبط، إن أنا قلت عليها الطلاق بالثلاثة مش هرجع للموضوع تاني وبعدين رجعت له.
طيب أستاذ الكريم، هذا ليس برنامج إفتائي، لكن هل لك سؤال فيما قاله الشيخ في اللقاء أو أستأذنك في الإجابة على هذا السؤال فقط قبل أن تنهي الاتصال؟ ماذا كان قصدك من الحلف بالطلاق؟ هل تريد منع نفسك مثلا أو
يعني
فعلا جازم على الطلاق؟
أنا ما كنت عايز أرجع له، قصدي من الطلاق ما كنت عايز أرجع للحاجة دي تاني.
تريد منع نفسك يعني؟ طيب
أي نعم.
شكرا لك. رجاء الأخوة الكرام أن يبينوا المتصلين البرنامج ليس برنامج إفتائي، أهتبل هذه الفرصة تماما، فأعتذر لكل أصحابي ومن يتواصل مع أخيكم ويتواصل مع فريق الإعداد عبر وسائل التواصل وبالخاص عبر تويتر وبغيره أيضا. هذا البرنامج شرع ومنهج برنامج للحديث عن موضوع أو موضوعات لقاءات هذا البرنامج بوجه الخصوص والإفاضة فيها أو ما حولها. لا يستطيع هذا البرنامج أن يلبي طلبات الجميع بالإجابة عن البرامج أو الأسئلة الإفتائية أو الاستفتائية والاستفتاءات في هذه المجالات أو حتى في أمثلة مثل هذه الأمور، كمن يسأل في شؤون يسيرة جدا في ما طرقنا. هذا البرنامج تأصيلي عام، أرجو أن يعني يعذرنا الإخوة والأخوات الكرام. وقفها مع إفتاء الأخ الكريم، يقول أريد أن أمنع نفسي من شيء فأحلف بالطلاق.
إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد حظا أو منعا فعليك كفارة يمين على الأرجح.
كفي كفارة يمين. إذن معنا متصل الإخوان، المحاور تترى، الوقت كم يا إخوان؟ بقى 10 دقائق. 10 دقائق ولما ينتصف بعده أستأذنكم في أن يكون اللقاء القادم.
لا.
طيب نمضي باقي الدقائق في شأن عظيم كتقدمة أيضا للحديث عن الجانب الآخر من جوانب عنوان هذا اللقاء، النص وفقه المصلحة. ترى ما معنى المصلحة وما مفهومها؟ لنأتي على كثير المحاور التي فيها حقيقة كثير من التفصيل.
بالنسبة للنصوص تقدم الإشارة إليها، بالنسبة للمصالح، المصالح هو ما جاءت الشريعة برعايتها من مقاصد وتحقيقها سواء كانت منافع دنيوية أو منافع أخروية. وهذا يدل على أن المصالح تقسم إلى أقسام، منها ما هي عاجلة دنيوية ومنها ما هي آجلة وهي أخروية. والآجلة الأخروية التي تكون الآخرة ثوابا للإنسان يجدها في الآخرة وهي عند الله سبحانه وتعالى مما لا ينتظر الإنسان فيها عاجل. لهذا شرع للإنسان أن يجاهد في سبيل الله وتزهق نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل اشترى، فهذا لم يتحقق له من جهة العاجل ثوابا، وإنما اشترى الآجل بالعاجل. ومنها ما هو آجل وعاجل مما يجعله الله عز وجل في بعض العبادات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله جل وعلا قد جعل هذه العبادة وهي الاستغفار جامعة للأمرين العاجل والآجل. الآجل في ذلك ما يتعلق، قال إنه كان غفارا يعني يمحو الذنب فلا تجده يوم القيامة وتحاسب عليه، والعاجل في ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فهي مشتركة بين الأمرين. لهذا نقول مصالح دنيوية ومصالح أخروية ومصالح مشتركة بين الدنيوية والأخروية. هذه المصالح من جهة الحقيقة جاءت الشريعة بتحقيقها، وجاءت كذلك أيضا بالاهتمام بها ورعايتها حتى تستقيم أو يستقيم صالح الأمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا وفيه صالح الأمة، كما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا كان شرائع الأنبياء من جهة توسعها، كما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في ضبط حال الدنيا وكذلك ضبط حال الدين. ما يتعلق بأمر الدين من جهة العبادات جاءت الشريعة بضبطها، ما يتعلق بأمر الدنيا من جهة التجارات حرم الله عز وجل الربا، وكذلك حرم الله عز وجل الجهالة والغرض، وظاهر ذلك تظهر في أمر الدنيا في استقامة أمرهم. جاءت أيضا ما يتعلق أيضا بأمر السياسة الشرعية، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر المواريث ضبط الأموال، ما يتعلق أيضا بأمر الحدود والتعزيرات، المصلحة فيها دنيوية أكثر من كونها أخروية باعتبار أنها مشتركة. ونستطيع أن نقول أن النصوص الشرعية على نوعين: نصوص خاصة ونصوص عامة. نصوص خاصة تتوجه إلى الفرد بعينه، ونصوص مشتركة مع غيره. المشتركة مع غيره تبدأ من اثنين وتنتهي بعدد لا حد له، اللي تكون من اثنين كالتبايع والعقد بين الزوجين أو نحو ذلك، هذه مصلحة مشتركة تكون يسيرة. ويتسع في ذلك ما يتعلق، ما هو أوسع من هذا، الأمور المشتركة ما يتعلق بأحكام الجهاد، ما يتعلق أيضا بأمور الولاية، العقد الذي يكون بين الحاكم والمحكوم عقد بين فرد وبين أمم ربما يصلون إلى ملايين. فجاءت الشريعة بضبط أمر الدنيا وجاءت بأمر الدين، كل هذا يترتب عليه ثواب في الآخرة، ولكن منه ما تظهر عاجلته ومنه ما لا تظهر العاجلة، ويكون في ذلك أمر الآخرة في ذلك أبين وأظهر.
ثمة اتصال أيضا من أخي عبد الله من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مع الاعتذار على التأخر، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله
يا شيخ. عندي سؤال، هناك بعض الأحاديث ضعفها بعض العلماء وعلماء آخرين صححوها، فنحن كيف نعمل بهذه النصوص؟ البعض يقويها والبعض يضعفها، هذا السؤال. أما الطلب فهو أطلب رقم الشيخ، اتصل في الأسبوع الماضي ولكن لن يصلني رقم الشيخ، أرجو أن ترسلوا لي رقم الشيخ.
طيب لعلك تبقى معي، تأذى لي شيخ أعلنه عادي. الرقم الشيخ لعلك تزونه على عجل
إن شاء الله.
035
طيب الرقم يا شيخ،
الإخوان في كنترول لا تأخذوا رقم الشيخ، معلش معي الكنترول. 035 16 89 21، تأخذون الرقم وتأخذون الأقل تعطون إياه. 16 89 21. لعل الإخوان ابقى مع الإخوان سيعطونك الإخوان.
نعم.
وقف مع فعلا الحادث، من يضعف ومن يصحح أتبع من؟
هو بالنسبة للتصحيح والتضعيف الخلاف هذا موجود من جهة النظر بحسب نظر العالم وتمكنه. نقول الأصل في أمور العلل وكذلك التصحيح والتضعيف ينبغي أن يقدم المتقدمون على المتأخرين، والمتقدمون في هذا كأضرب الأئمة الأوائل كشعبة وأوكية وسفيان، وكذلك أيضا ابن معين وابن المديني وأحمد، وكذلك كأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وأضرب هؤلاء من أئمة النقد الكبار، وجاء معهم أقوام اعتنوا بأمر العلل ولكنهم دون أولئك. فنقول إذا وجد أحدا حكم على حلة أو أنكر حديثا من المتقدمين فعليه ألا يقدم عليه غيره. وإذا وجد من المتقدمين من يختلفوا في هذا ثمت اعتبارات أيضا في تقديم أحد الأئمة على الآخر، فهذا أيضا له نظر. الأئمة ليسوا على مرتبة واحدة، منهم متشدد ومنهم متسائل ومنهم متوسط، ومنهم من هو أبصر بالعلل من غيره، ومنهم من هو أبصر بأحاديث بلد عن غيرهم كبصر الإمام أحمد في أحاديث أهل العراق وكذلك الشام، وبصر الإمام مالك رحمه الله بأحاديث أهل المدينة، وبصر بعض الأئمة بأحاديث أهل مكة وكذلك أيضا أهل مصر وذلك الإمام الشافعي رحمه الله وأطراف هؤلاء. فهؤلاء أيضا هنا مراتب. ثم تقرأين ربما ترجح إماما على آخر. الكلام على هذا يطول، وهذا كلام إنما هو على الاختصار ويحتاج إلى شيء من التفصيل والتطويل في هذا، والله أعلم.
لعل هناك إن شاء الله إفاضة في لقاء الحلقة القادمة والأسبوع القادم حول النص وفقه المصلحة. من يشاهدنا الآن من يراسلنا عبر تويتر، صدقوني محور أغلب محاور اللقاء هي تدور حول لفظة المصلحة وفقه المصلحة. الإشكال الذي يرد كثيرا في المصلحة وفهمها، تقديمها، ادعائها، توهمها. أعدكم بإذن الله عز وجل إن لم يدرك الحديث ربما في هذا اللقاء لضيق الوقت أن نمد الحديث في شأنه في لقاء قابض وأنتم على خير. بين إذا أيضا مقدمات للمصلحة ثم تضررات جاء الشرع بإثباتها ربما الحديث عنها بشيء من التفصيل والإثبات، ماذا ثم؟
نعم، بالنسبة للمصلحة تقدم الإشارة إليه أن المصلحة هي ما حفظته الشريعة من منافع ومصالح للأمة في عاجل أمرها أو في آخرها، أو الفرد في عاجل أمرها أو في آخره، ما يتعلق في دينه أو دنياه، ما يتعلق في أمر دينه أو دنياه، ما يتعلق بنفسية أو كذلك أيضا مالية، أو كذلك أيضا ما يتعلق بعرضه أو غير ذلك. لهذا نقول ما جاء في الشريعة من حفظ هذه المصالح إنما هو متعلق بالنصوص. لهذا نقول إن الغاية من النص إنما هو المصلحة، فكيف تتعارض المصلحة مع النص؟ ولهذا نقول إن العناية بهذا الباب هي من المسائل المهمة. الذين يقولون عند تعارض النص مع المصلحة تقدم المصلحة، نقول إن من يقول بهذه القاعدة يبطل النص ويضرب المصلحة بالنص حتى يلغيها، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وهو سلوك يسلكه بعض الطوائف البدعية وذلك الرافضة وغيرهم الذين يقدمون النصوص، الذي يقدمون المصالح المتوهمة حتى بلغ بهم أنهم يقدمون مصالح ملغاة أو مفاسد في صورة مصالح ويقدمون عن النصوص ويقولون أيضا بنسخ النص وكذلك هجره حتى يأتي جير بعد ذلك لا يعترف بالنص لأجل نازلة حكمت المصلحة فيها فقام بإلغاء النص واجتثاثه من أصله. لا شك أن هذا ضلال، وذلك أن الشرائع إنما جاءت ببيان مصالح للأمة، وهذه المصالح مقتضاها الديمومة، مقتضى النص والأمر الذي أمر الله عز وجل بالديمومة، والديمومة في ذلك إلى قيام الساعة، لأن شريعة محمد هي ثابتة إلى قيام الساعة. وإذا قلت إن المصلحة في ذلك راجحة في على النص، والنص لديك ثابت وهو محكم والدلالة في ذلك قطعية، حينئذ تتهم النص بعدم الصلاحة والديمومة، وحينئذ تقوم بنسخه بالمصلحة التي ترى. لا شك أن هذا من الغلط وكذلك أيضا الخطأ وهم الجناية على الشريعة. الناس ظلوا في هذا الباب بين مسألة تعارض المصلحة وكذلك النص من جهتين. الجهة الأولى أنهم يجعلون ما ليس بمصلحة يجعلونه مصلحة ثم يقومون بضرب النص فيه، وذلك كالمصالح المتوهمة أو الملغاة التي غير معتبرة هي مصلحة من وجه لكن المفسدة في ذلك أعظم، كالذين يرون مثلا منافع في الخمر ولا يرون جانب المفاسد فهم يتوهمون مصلحة وليست كذلك. الجانب الآخر هو أنهم يجهلون مراتب المصالح في الشريعة. الشريعة ربما تهمل مصلحة أنت تراها، الشريعة أهملتها ولم تذكرها وإنما تضخمت لديك حتى ترى أن الحق في ذلك، وذلك أن الشريعة جاءت بحفظ ضروريات الخمس، والضروريات الخمس في ذلك أولها حفظ ضرورية الدين وهي مقدمة على كل شيء، ثانيا حفظ ضرورة العرض، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال. جاءت الشريعة بحفظ هذه المقدمات وحفظ هذه الضروريات. الخلل في ترتيبها هو الذي يوقع كثير من الناس في الضلال، حتى تجد بعض الطوائف والقوانين يقولون مثلا ببيع الخمر قالوا للحركة التجارية، أو ربما أيضا الانتهاك العرض ذلك مثلا بين الزنا أو نحو ذلك ترويج للسياحة ونحو ذلك. هؤلاء قدموا ماذا؟ قدموا العرض قدموا المال على العرض، ومعلوم أن المال يبذل لصيانة العرض، ولهذا الإنسان يتزوج ثم يدفع المهر صيانة لعرضه، ولهذا نقول إن العرض لا يقدم على المال، ولهذا نقول الخلل في ضبط التراتيب التي جاءت في حفظها الشريعة هو سبب ضلال كثير من الناس في أبواب تعارض النص مع المصلحة، ولعل الكلام في ذلك يرجع إلى موضع آخر حتى يتم فيه التفصيل، والله أعلم.
ومن القضايا الحقيقة التي تحتاج إلى إرجاء الضرورات الخمس لحفظ النفس، أي نفس؟ هناك تباين في النظرة إلى النفس، فنفس فلان ليست كنفس فلان. بهذا الحديث نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع منهاج. أذكركم قبل شكر شيخي وقبل إنهاء الحوار بباقي المحاور التي سنناقشها في عشاء السبت القادم وأنتم على خير، في عنوان لجزء ثاني لهذا اللقاء، النص وفقه المصلحة، ثمة من موضوعات المصلحة ومقابلة النص، تقدير المصالح لمن المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة، بشيء من التفصيل بعد أيضا إضافات لإشارات الشيخ الكريم، ثم أيضا حديث آخر عن المصالح المتوهمة ومن ما يليها من حيث أيضا كونها ربما تكون ذريعة لأن تصل إلى رتبة قريبة من التشريع والعياذ بالله. أختم هذا اللقاء على عجل كما ورد، أيضا جاء على عجل في دقائقه وثواني، بشكر جزيل لله جل وعلا الذي هيئه، ثم شكر ثاني للضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم مشاهدي الكرام.
شكرا لشيخنا وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توا